بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن معنى الأوراق التي بين أيدينا الإخوة يعني تلخيص للمتن مع الشرح. انتهينا من علامات الاسم والفعل والحرف، ثم يعني الصفحة الثالثة. قال رحمه الله: باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير، نعم، قال: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الآن تأمل في الأمثلة، ممكن الورقة هذه تغني عن السبورة إن شاء الله. أنت تأمل في الأمثلة التي أمامك. تقول: جاء محمد، رأيت إيش؟ محمد، قلت محمد، ها؟ محمدا، مررت بمحمد. طيب، وتعرفون حالة الأولى رفع، الثانية تسمى نصب، الثالثة جر، سيأتي معنا. قال: يسافر إبراهيم. يسافر الفعل هنا عليه ضمة آخرة، لن يسافر، إذا دخل على الفعل لن، قلت لن يسافر. إذا قلت لم تقول لم يسافر مثلا. لماذا هذا الاختلاف الإخوة في الحركات، سواء كان في الأمثلة الأولى ولا في الأمثلة الثانية؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هذا هو الإعراب، هذا الاختلاف هو الإعراب. الإعراب إذن هو إيش؟ تغير أواخر الكلم، لما يتغير محمد محمدا محمد. لماذا تتغير هذه الأواخر؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها. محمد دخل عليه فعل فهو فاعل، إذن هو مرفوع. دخل عليه فعل لكن هذا الفعل يؤثر فيه بالمفعولية، مفعول به أصبح منصوب مثلا. في الجملة الثالثة دخل عليه حرف جر فأصبح مجرور مثلا. فهناك إذن يعني في النحو ما يسمى بالعامل، وهناك ما يسمى بإيش؟ بالمعمول. العامل الذي يؤثر فيما بعده، مثل حروف الجر تؤثر فيما بعدها بالجر، مثل الفعل يدخل على الاسم فيجعل إما فاعل وإما مفعول، مثل يعني أدوات النصب، نصب الفعل، لن يسافر، لن عامل. وين المعمول؟ ما هو المعمول؟ نعم، يسافر. المعمول هو إيش؟ ما بعد العامل، يعني المتأثر. فعندك شيء يؤثر وعندك متأثر، فالذي يؤثر يسمى عامل، والذي يتأثر يسمى معمول. وفي الحقيقة الإخوة يعني النحو كله يدور على ثلاثة أشياء، مثل ما قال بعض المشايخ: رحى النحو تدور على ثلاثة. يقول: رحى النحو تدور على ثلاثة. يقول: العامل والعمل وعلامة العمل. يقول: رحى النحو تدور على ثلاثة: العامل والعمل. يعني العمل هل هو العامل؟ عرفناه، الذي يؤثر. العمل، هذا العامل إيش عمله؟ رفع ولا إيش؟ نصب ولا جر ولا جزم؟ إيش عمل هذا العامل؟ ثم إيش العلامة؟ العلامة، هذا الإخوة النحو كله تفهم العلامات المتناسبة مع الكلمات، متى تكون الضمة هنا، متى يكون المرفوع بالواو، متى يكون منصوب بالفتحة أو منصوب بالياء أو منصوب بكذا. إذا عرفت العلامات يبقى أنك تعرف العوامل وتأثيرها، بس هذا كل النحو. لذلك الأجرمية عبارة عن ماذا الآن؟ عبارة عن علامات للرفع، علامات للنصب، علامات للجر، علامات للجزم. تعرف تحفظ هذه العلامات. ثم باب المرفوعات، هذا طبيعة العمل. المرفوعات ما هي؟ ها؟ المنصوبات ما هي؟ والمجرورات ما هي؟ بس انتهى النحو. هذه كل الأجرمية بالطريقة هذه. عندنا بعدين علامات الحالات هذه الإعرابية، ثم يعني المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. طيب، ثم قال رحمه الله في هذا التغير الإخوة لأواخر الكلمات إما أن يكون لفظا أو تقديرا، قال لفظا أو تقديرا، يعني لفظا ما لا يمنع من النطق به مانع، كالأمثلة السابقة جاء محمد، على انظر ظهرت العلامة على آخر حرف محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. طيب أعطيك كلمة الفتى، إذا جعلت بدل محمد الفتى ماذا تقول؟ جاء الفتى. طيب رأيت الفتى، مررت بالفتى، طيب ما حصل تغير؟ تقول التغير إيش؟ مقدر، تغير مقدر. فهذا التغير اللفظي واضح عرفنا. متى يكون التغير تقديري؟ التقدير ما يمنع من التلفظ به مانع. فعندك ثلاثة أنواع من الكلمات تقدر فيها الحركات أو بعض الحركات. المجموعة الأولى مثل ما قلنا كلمة الفتى، العصا، الرضا، الأذى، مستشفى، هذه ما الجامع بينها؟ ماذا تلاحظ؟ آخرها ألف لازمة سنتم. فالاسم المعرب، المعرب سيأتي الفرق بين المعرب والمبني، الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة يسمى ماذا عندك؟ المقصور، يسمى المقصور، نعم، لأنه لا مد فيه بالنسبة إلى الممدود، يعني فيه يعني مثلا الألف الممدودة التي يعني بعدها همزة، هذا يسمى اسم ممدود، يعني لعله يأتي معنا في يعني نعم نعم طيب نعم في الممنوع من الصرف أو نعم علماء أولياء، فهذه ألف ممدودة لكن هنا يعني ألف مقصورة سمى المقصور. فهذا الاسم المقصور الإخوة تقدر عليه جميع الحركات، نعم تقدر عليه جميع الحركات. لماذا؟ قالوا للتعذر، يعني يتعذر أصلا النطق بالضمة على الألف، ما يمكن الفتى كيف تنطق الضمة الفتى، ما يمكن، فيتعذر أصلا نطق الضمة مع الألف. فتقول ماذا هنا؟ وين الضمة؟ تكون إيش؟ مقدرة، تقول ضمة مقدرة، نعم. الممدود كما عرفنا يكون آخر همزة يعني قبلها ألف زائدة، آخر يعني الاسم الممدود يعني آخر همزة قبلها ألف زائدة، مثل ما يعني قلنا يعني حمراء وهكذا، رداء مثلا يعني. طيب النوع الثاني انظر للأمثلة، بكت ابنتي، علمت ابنتي، لعبت مع ابنتي، غلامي، كتابي، صلاتي، مهما اختلفت يعني الكلمة في حالتها الإعرابية في الجملة الأصل أن تتغير حركتها، لكن أيضا هنا ما ترى تغيرا، دائما إيش؟ ألف، دائما آخرها إيش؟ ياء، هنا آخرها ياء. الياء هذه ماذا تسمى لما تقول كتابي، غلامي؟ ياء المتكلم، إذا أضيف الاسم لياء المتكلم تقدر عليه أيضا الحركات كلها. قالوا لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لاشتغال المحل بحركة المناسبة، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الكلمة مثلا كتاب، كتاب الأصل أن يعني تظهر الحركة على الباء، مثلا أعطيتك كتابا باء، هذه الباء يكون عليها فتحة أو تنوين بالفتح، سيأتي معنى التنوين. لكن لما قلت كتابي الياء هذه من لوازمها أنها تجعل الحرف الذي قبلها إيش؟ مكسور، ما يمكن أن تجمع تقول مثلا أعطيتك كتابي، ما تصلح. فاشتغل المحل الذي هو محل الإعراب الباء، إيش معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ الباء يعني في كتابي اشتغلت هذه الباء بحركة ماذا؟ بأي حركة؟ الكسرة، كتابي أعطيتك كتابي، أو مثل ما هنا بكت ابنتي، علمت ابنتي، لعبت مع ابنتي. فهذا الحرف الأخير إذا دخلت الياء على الكلمة يشتغل بحركة تناسب الياء، بحركة تناسب الياء، وهي ماذا؟ الكسرة. فاشتغل هذا المحل بحركة المناسبة، يعني لأنه يناسب حرف الياء، فتقدر عليه الحركات جميعا. نعم، مثلا كتب الله أنا لأغلبن أنا ورسلي، أنا ورسلي مثلا، لأغلبن أنا ورسلي. إذا قلت لك الآن أنت غير مطالب تعرف إيش إعراب رسلي، لكن قلت لك رسلي مرفوعة علامة رفع الضمة، أين الضمة في رسلي؟ تقول لماذا؟ ضمة مقدرة. أنت الآن هذا المطالب منك أن تفهمه، أن رسلي عليها ضمة مقدرة مثلا. إذا قلت لك فيها ضمة، فالواجب عليك أنك تعرف الآن إيش الضمة، وين ضمة مقدرة. لماذا؟ تقول ماذا؟ لاتصالها بياء إيش المتكلم، لاتصال بياء المتكلم. طيب، المجموعة الثالثة، إذا قلت نادى المنادي، الأصل منادي فاعل ناديو، لكن ما تطلع الضمة يعني ثقيلة على الياء، ممكن تنطق بها بخلاف الألف يتعذر، لكن ممكن لكن ثقيلة. لكن إذا قلت سمعت المنادي، تلاحظ الفتحة إيش خفيفة على الياء، فتظهر على الياء. أصغيت إلى المنادي، الأصل تقول إيش المنادي، لكن أيضا تلاحظ أنها ثقيلة. وهكذا الكلمات التي آخرها ياء لازمة، هذا الاسم المعرب الذي آخره ياء لازم يسمى ماذا؟ المنقوص، يسمى المنقوص. هذا تقدر عليه الضمة والكسرة. لماذا؟ قلنا إيش؟ بسبب ماذا؟ للثقل، كما مكتوب عندك للثقل. وتظهر عليه الفتحة لإيش؟ لخفتها، فتحة خفيفة. نعم، إذن الآن عرفت مثلا يعني يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي الله، الفتحة ظهرت على الياء، واضح داعية. هنا الإخوة يعني كما اعتدنا قلنا يعني من باب ربط النحو بأمور يعني عملية معنا نستفيد منها في يعني علوم مختلفة، ما أدري هنا فائدة الإخوة في الحقيقة تتعلق يعني مهمة تتعلق ب يعني القرآن. يعني أحيانا تجد أن الياء تحذف في المنقوص، تحذف، فمتى تحذف الياء فيه والأفصح كيف يكون؟ لو نكتب يعني يعني هذا باختصار، الله ما أدري. طيب، ما يحتاج السبورة ممكن. طيب، اتفرع يعني قسمين، المنقوص إذا كان منصوبا، إذا كان منصوبا، إذا كان منصوب، تقول منصوب المنقوص، الحالة الأولى منصوب، إذا كان منصوبا الإخوة تثبت ياؤه دائما، ما يمكن أن تحذف الياء. إذا كان منصوبا الياء ثابتة دائما. ثم طبعا يعني مثل ماذا؟ مثل كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، ما يمكن حذف الياء هنا لأنه إيش؟ منصوب، لأنه منصوب، سواء كان محلى بأل التراقية، بلغت التراقية، أو غير محلى بأل، مثل إيش؟ ربنا إنا سمعنا مناديا، منادي، لكن إيش؟ قلنا مناديا، فما حذفت الياء ونون لأنه يعني غير يعني ليس بمعرفة. فممكن تكتب هذين المثالين كمثال يعني في أنه محلا بأل، كلا إذا بلغت التراقية، ومثال يعني أنه منون، فالياء ثابتة، ربنا إنا سمعنا مناديا، تلاحظ الفتحة تظهر على الياء. طيب، الحالة الثانية للمنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا، إذا كان مرفوعا أو مجرورا، طيب إذا كان مرفوعا أو مجرورا أيضا ينقسم إلى قسمين، حالتين. الحالة الأولى أن يكون منونا، أن يكون منونا يعني لم تدخل عليه أل، لم تدخل عليه أل. تقول هنا إيش الحالة هنا؟ تقول الأفصح حذف الياء، الأفصح حذف الياء ويجوز إثباتها، الأفصح حذف الياء ويجوز إثباتها، الأفصح حذف الياء ويجوز إثباتها. مثل إيش؟ ولكل قوم هاد. أصل الكلمة إيش؟ هادي، هادي بالياء، قوم هادي، وهي مجرورة، مجرورة بإيش؟ وين الكسرة؟ مقدرة. أنت تقرأ يقول ولكل قوم هاد، تقول الكسرة هذه ظاهرة على الدال، قلت خطأ. أصل الكلمة إيش؟ هادي، والكسرة إيش؟ مقدرة على الياء، هكذا لما تعرب، فهذا تنتبه له. كذلك وما لهم من دونه من وال، أصلها إيش؟ والي. كذلك ما لهم من الله من واق، واقي. وما عند الله، ما عندكم ينفد، وما عند الله باقي، أصل الكلمة باقي لكن باق. فتلاحظون حذفت الياء في كل هذه الآيات، فالأفصح حذف الياء لكن يجوز إثباته. لذلك في قراءة، تقول في قراءة ابن كثير إثبات الياء في هذه المواضع كلها، في قراءة ابن كثير من القراء السبع إثبات الياء، فهذا ينفعك في باب القراءات مثلا، وحتى في التفسير لما يقول لك يعني مرات وقرأ يعني ابن كثير بزيادة الياء، أنت تعرف الآن السر في هذه، خلاص عرفتها. طيب الحالة الأخرى الإخوة، إذا دخلت عليه أل، يعني إذا كان مرفوع مجرور دخلت عليه أل، فالعكس الأفصح إثبات الياء ويجوز حذفها. الأفصح ما نحن نقول أفصح، لكن يمكن يكون من باب الأكثر، أو يعني يقال مثلا شر القلوب القلب القاسي، شر القلوب القلب القاسي، يعني هذه مرفوعة. إذا قلت لك الآن كلمة القاسي مرفوعة، وين الضمة؟ ها؟ القاسي وين الضمة؟ مقدرة. طيب إذا كانت، إذا الحالة الثانية قلنا إذا دخلت عليه أل، ها؟ إذا دخلت عليه أل، فالأفصح إيش؟ إثبات الياء، أو الأشهر إثبات الياء ويجوز حذفها، يجوز حذفها. مثال على إثبات الياء مثلا شر القلوب القلب القاسي، القاسي إذا قلت لك الآن القاسي مرفوعة، وين علامة الرفع؟ وين الضمة؟ مقدرة لأنه منقوص. طيب يجوز حذفها، تقول هذا يعني جاء في يعني قراءة الجمهور، قول الله تعالى الكبير المتعال، الكبير المتعال، تلاحظ فيها المتعالي بالكسرة، كيف الكبير ضمة وبعد المتعالي كسرة؟ أصلها إيش؟ المتعالي بالياء، والضمة إيش؟ مقدر على الياء، الضمة مقدر على الياء. وتقول هذا يعني يجوز في المنقوص لأنه إيش؟ مرفوع، لأنه مرفوع فيجوز حذف الياء. لينذر يوم التلاق، يوم أصلها إيش؟ التلاقي، التلاقي فأذفت. قراءة ابن كثير بإثبات الياء، يعني العكس، تقول قراءة ابن كثير في الموضعين هنا بإثبات الياء، قراءة ابن كثير بإثبات الياء. بتأمل الإخوة يعني سبحان الله النحو ترى ينفع، يعني لما تفهم مثل هذا الآن خلاص تعرف أن حتى لما القارئ هذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا تعرف السبب في الاختلاف. نعم فيجوز، يعني هو الكبير المتعالي لينذر يوم التلاقي بالياء. طيب طبعا هنا في إضافة الإخوة، لأنه ذكر الإعراب ما ذكر البناء، ما ذكر البناء، الأجرومي لم يذكر البناء. البناء كما عندك في الورقة هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، يعني عكس الإعراب. يعني قال لك هناك كلمات ما تتغير أصلا، ليس لأجل يعني أن يعني آخرها ألف أو يعني الحركات تتعذر، لا أصلا هي حالتها هكذا واحدة يعني لا تتغير. الآن مثل قام هؤلاء إلى الصلاة، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هؤلاء دائما عليها كسرة في أي يعني حالة من حالات الإعراب. فمثل الضمائر قمت، نحن، ما تقول نحن أو نحني أو لا، نحن هي ما تتغير. الأسماء الموصولة الذي، الذين، ما آخرها دائما فتحة مثلا الذين. الاستفهام أين، أين دارك، يعني هي الآن أين دارك، كان يقول دارك أين، يعني هي خبر مرفوع لكن أين بالفتحة. أين ذهبت مثلا، من أين، ما قلت من أيني، من أين، دخل عليها حرف جر لكن دائما تلاحظ أنها مثلا عليها فتحة. اسم الإشارة هذا وهذان، هذاني مثلا. والشرط، اسماء الشرط، اسماء الأفعال، أف، وأبواب متفرقة ستأتي معنا في الأجرمية مثل المنادى المبني، الظروف، لا النافية للجنس، هذه ستأتي معنا أنها كذلك مبنية، يعني تتعلق في بها كلمات مبنية. فمثل هذه الكلمات الإخوة، طبعا هذه الإخوة تحفظ حفظ يعني ستمر معنا إن شاء الله، مثل الأسماء الموصولة، الاستفهام، الضمائر، تعرف أنها مبنية. قاعدة، الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال والحروف البناء. الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب، تغير أواخرها، لكن الأصل في الأفعال والحروف البناء. لماذا؟ ما السر في هذا الأمر؟ قالك لأن الاسم يتوارد عليه معان يحتاج في تمييزها إلى إعراب وعلامة بخلاف الفعل والحرف. كيف تفهم هذا الكلام؟ يعني الاسم الإخوة تتوارد عليه معاني. إيش معنى معاني؟ يعني أحيانا يكون هو الفاعل، أحيانا يكون إيش؟ مفعول، فعل به الفعل، وقع عليه الفعل. مثل ماذا؟ إذا قلت أكرم سعيد أباه، أنت تفهم الآن هذه الجملة إيش؟ أن سعيد هو اللي أكرم أباه. طيب إذا قلت أكرم سعيدا أبوه، أكرم سعيدا أبوه، من الذي أكرم؟ الأب هو الذي أكرم سعيد، لأن عرفت سنأتي إلى هذا إن شاء الله، علامة يعني الرفع هنا يعني الأسماء الخمسة أبوه ترفع بالواو، إذن هي الفاعل، عرفت هذا بالعلامة. وسعيدا منصوب مفعول به، إذن الفاعل ماتي منصوب، فعرفت أن الأب هو الذي أكرم سعيدا. فالاسم الإخوة إذن يحتمل أن يكون هو الذي قام بالفعل، يحتمل أن يكون لا، الفعل وقع عليه ليس هو الذي قام به. فلما كان الاسم يعني ترد عليه معاني مختلفة، فيحتاج للتمييز بين هذه المعاني إلى ماذا؟ إلى علامات إعرابية، بخلاف الفعل فتح يفتح مثلا، هذا فعل الماضي دائما مبني، المضارع سيأتي مع أنه معرب. الحروف كذلك ما يتورد عليها معاني، حرف يدخل على غيره وخلاص، بخلاف الاسم. ولذلك هنا يعني ممكن أن يعني هذه الفائدة يعني من لماذا سمي الإعراب إعرابا. قال ابن فارس أعرب الرجل عن نفسه إذا بين وأوضح. وإعراب الكلام أيضا من هذا القياس، لأن بالإعراب قال يفرق بين المعاني في الفاعل والمفعول والنفي والتعجب والاستفهام وسائر أبواب هذا النحو من العلم. عرفنا؟ يعني كما قلنا في المثال الذي ذكرته الآن، تقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتفهم أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، هذا التقديم والتأخير ما يشكل عليك. نعم، ومر معنا أذكر يعني في أول الدرس يعني مثال على هذا يعني في التفريق. إذا قلت مثلا في المثال في أول صفحة الأمثلة ما أحسن السماء، هذا استفهام، ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء، نجومها ولا ارتفاعها، ما أحسن السماء. لم إذا قلت ما أحسن السماء أكون تعجبت من حسنها. فتأمل كيف أن هذه العلامات تفرق بين المعاني، لذلك الإعراب يكون في الأسماء، أما الحروف والأفعال فالأصل فيها أن تلزم حالة واحدة ما يحتاج فيها إلى تغير. الممنوع من الصرف هذا نتركه لبعدين، أظن كم باقي على الأذان؟ ها؟ 5 دقائق. طيب نفتح الصفحة التي بعدها الإخوة، مقدمة فقط يعني لهذه الصفحة. الصفحة التي بعد الصفحة الرابعة، لأن ما بقي من الصفحة الثالثة الممنوع من الصرف يتعلق بالجدول، يتعلق بالجدول. هذا الجدول إخوة الذي يعني بين أيديكم يعني من أهم الأبواب الآن، حتى يعني مثل ما قلنا راح النحو تدور على 3، إيش قلنا؟ العامل والعمل وعلامة العمل. الآن هذا الجدول فيه كل العلامات المتعلقة بالأسماء، كل العلامات المتعلقة بالأسماء. عندك في الخانة الأولى الأفقية حالات الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم، هذه حالات الإعراب، يعني هذه طبيعة العمل. هذا الثاني العامل لما يدخل على الكلمة كيف يؤثر فيها؟ هل يؤثر فيها بالرفع؟ إما بالرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. عندك الفراغات التي في الجدول العلامات، العلامات الإخوة تختلف بحسب اختلاف الكلمة وبناء الكلمة في اللغة العربية، يعني المفرد له علامة، المثنى له علامة، الجمع له علامة، وهكذا في اسم ممنوع من الصرف له علامة. فهذه العلامات إذن تختلف بحسب طبيعة الكلمة، فلابد تفهم هذه الكلمات إيش معناها وضوابطها في اللغة وتعرف إيش علاماتها، هذا ابتداء أنت تحفظه وتعرفه عندك. ثم بعد ذلك سندرس يعني متى يكون الاسم هذا مرفوع، متى يكون منصوب، متى يكون مجرور، لكن الآن نريد أن نعرف العلامات. عندك العلامات الأساسية الإخوة الضمة والفتحة والكسرة، تعرفون الضمة علامة لأي شيء؟ للرفع، والفتحة علامة للنصب، والكسرة علامة للجر. الضمة يعني من وين، يعني لماذا سميت ضمة؟ جاء محمد، ماذا يحصل في شفتك؟ تضم شفتك، جاء محمد إياك نعبد. الفتحة لأنك تفتح الشفة، نعبد. والكسرة لأنك يعني تكسر الشفة إلى الأسفل. وهذا الإخوة مهم ترى في التجويد، الآن هاي مشكلتنا، وخاصة يعني الإماراتيين معروف عنهم لما يتكلمون ما يفتح فمه، وهذه مشكلة أنا واقع فيها. يعني نقرأ عند المشيخ يقول لك لا قراءتك خطأ، لذلك تجد القراءة مثل مضغوطة محبوسة، إياك نعبد وإياك نستعين، خطأ، نعبد لا نا قل نعبد، يقول القراءة عربية فصحى، أما تقول إياك نعبد نا بدون ما تفتح الشفة، ونعبد ما تضم، نعبد ما تخرج الضمة طيبا. فهذا ينفعك أيضا في تجويد. جاء محمد، شوف الآن هذا محمد اسم مفرد، إيش معنى مفرد؟ مكتوب عندك ملاحظات على يمين الجدول، ما ليس مثنى ولا مجموع، ليس مثنى ولا جمع، وبين قوسين منصرف، لأن سيأتي معنى الممنوع من الصرف له علامة تختلف في بعض الأحوال. جاء محمد علامة الرفع إيش؟ الضمة. رأيت محمدا علامة النصب إيش؟ الفتحة. مررت بمحمد علامة الجر إيش؟ الكسرة. أنا الآن ما أريدك أن تعرف كيف جرت هذه الكلمة، ولا كيف نصبت، ولا كيف رفعت، ما أريدك تعرف هذا، أريدك أن تعرف العلامات بس، أن تعرف الاسم المفرد علامة الرفع إيش؟ الضمة، ونصبة الفتحة، وجرة الكسرة. إذا قلت لك مثلا فتى، فتى إيش؟ اسم مفرد، فتى، ما قلت فتيان، فتى، إذن اسم مفرد مثلا ضم إيش مقدرة، إن عرفنا أن إيش من يدخل وين، ها اسم إيش مقصور، اسم مقصور الفتى ضم مقدرة، وكذلك الفتحة مقدرة والجر والكسرة مقدرة. فإذا هذه الخانة الأولى. المثنى، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف. يعني مثلا تقول جاء أقبلت هند وهند، لا تقول جاء هند وهند، بدل أن تقول هند وهند تقول إيش أقبلت إيش الهندان، مثلا أقبل المحمدان، جاء الطالبان، كان نقول طالب وطالب. فالمثنى واضح. علامة رفع إيش؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. علامة رفع إيش؟ الألف. شوف علامة رفعه الألف. إذن العلامة ليست شرط أن تكون دائما في آخر الكلمة. قال رجلان مكسورة هذه النون، مثنى علامة مثنى، لكن علامة الرفع هي الألف. النصب إيش علامة النصب للمثنى؟ الياء. فوجد فيها رجلين مفعول به منصوب، ما أريدك أن تعرف ليش مفعول به، لكن العلامة هي الياء. علامة الجر إيش؟ الياء كذلك. قد كان لكم آية في فئتين، ليست الكسرة، فئتين الياء لأنها مثنى، فئتين. باقي العلامات عندكم فراغ، هذا واجب عندكم تكملونها. أنت هذا الجدول إخوة في التحفة السنية عبارة عن 40 صفحة، يعني هذا الجدول كله 40 صفحة، إذا مررت عليه وضبطته خلاص يعني تتجاوز يعني مرحلة كبيرة في النحو إن شاء الله. فتحاولون من خلال الأمثلة التي معكم تراجعون الكتاب، تحلون الجدول، ونناقش إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.